الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فهذه المحاضرة الثالثة في قاعدة الأمور بمقاصدها، وقد تحدثنا بالأمس عن فضل المقاصد وعظيم خطرها، وأن المرء يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله، وأن الخلود في الجنة والنار إنما يكون بالنيات، وأن الأعمال البدنية تتوقف بخلاف النيات فإنها مستمرة، وأن قاصد الفعل الخير يثاب وإن لم يصب المراد. وأيضا ذكرنا اهتمام أهل العلم من فقهاء الإسلام والمحدثين بأمر النيات وتنبيههم عليها، وأن حديث النية يدخل في أبواب الدين كلها، وأنه ينبغي البداء به في التأليف والكتابة والخطابة. ونستكمل اليوم إن شاء الله تعالى المباحث المتعلقة بالنيات أو المتعلقة بالمقاصد والإرادات. فأيضا مما يدل على شرف النية أن النية تشرف بموجدها وباعثها وهو القلب، والقلب كما هو معلوم هو سيد الأعضاء، هو ملك الأعضاء والجوارح كلها له جنود وأتباع، والقلب محل البصر والبصيرة ومناط التكليف، وهو يقوم بأخطر الأعمال من إيمان وكفر وحب وبغض وإسلام ونفاق، والقلب هو الآمر الناهي، والأعضاء تطيعه طاعة الرعية لملكها، لا تعصي له أمرا ولا تخرج عن حكمه، فهو القائد والأعضاء أتباع. والجسد يا إخوة، الجسد الإنساني إذا خلا من النية الطيبة الصالحة كان كالجثة الهامدة، وقد ذكرنا أن الله تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا بأمرين اثنين: الأول أن يكون الباعث على هذا العمل النية الصادقة الإخلاص، حب التقرب إلى الله عز وجل. ثانيا أن يكون العمل مشروعا بكتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ينقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما يوافق السنة. فالأقوال والأعمال لا تنفع صاحبها إلا بالنيات، أما إذا خلا العمل من النية صار هباء منثورا، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالعبادات التي يقوم بها المؤمنون الصادقون تكون لهم ذخرا في الآخرة، خيرا في الدنيا وذخرا في الآخرة. وأما العبادات التي تكون بغير نية صالحة فليست هي باطلة فحسب، بل هي عذاب على صاحبها في الآخرة. وأيضا العبادات التي يقوم بها المنافقون أو عباد الدنيا أو عباد الدينار والدرهم فعليهم وزرها وإثمها في الآخرة، وإذا جاءوا يوم القيامة ينتظرون ثواب أعمالهم رأوها كأنها سراب. قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب، كسراب بقيعة يعني بقيعان يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فأهل الرياء والنفاق لا تنفعهم عباداتهم لأنها كانت بنية فاسدة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر المؤمنين دائما بالنية الصالحة، فيقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بأن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان، واحتسابا يعني للأجر عند الله عز وجل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في التنبيه على النية الصالحة، يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا ينهضه إلا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد حسنة وتحط عنه بها خطيئة وترفع له بها درجة. إذن المسلم إذا توضأ في بيته وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا يريد بيعا ولا شراء ولا نوما في المسجد، لا، هو يريد العبادة والصلاة، هو مسجد لأجل الطاعة. وفي اتباع الجنائز يقول صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها أو حتى يصلي ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كما في حديث البخاري. إذن من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده. احتبس فرسا يعني ربط فرسا عنده إيمانا بالله وتصديقا بوعده. لماذا هو احتبس؟ لأجل أنه إذا احتاجه إلى الجهاد والغزو وجده. إذا احتبس الفرس بهذه النية، ما هو بنية أنه يفاخر بالفرس ولا بنية أنه يعني يبيع هذا في المستقبل، لا، هو احتبسه إيمانا بالله وتصديقا بوعده. انظروا إلى الثواب، كان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة لأنه احتبسه بهذه النية الصالحة. فالذي يأكله من العلف والذي يشربه من الماء بل حتى الفضلات كلها تكون في ميزانه يوم القيامة إذا لقي الله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن نستقصي النصوص في هذا يطول بنا البحث والمقام، وكل ذلك يجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا يا عباد الله، النية هي التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة. على أساس النية يحاسب الله سبحانه وتعالى العباد يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور، حديث مسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم المكره وفيهم؟ يعني هذا الجيش انطلق إلى غزو الكعبة، غزو الكعبة أمر منكر، مخالفة لحرم الله عز وجل، لكن هذا الجيش إذا كان ببيداء من الأرض خسف بأوله وآخره. فعائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم وفيهم المكره وفيهم أسواقهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يوم القيامة يبعثون على نياتهم، فمن لم يكن له غرض ومن لم يكن له قصد يعني غزو الكعبة، وإنما أخرج مكرها أو لم يكن يدري بهذا الأمر، فإنه يكون على نيته يوم القيامة. وأيضا يا إخوة، مما يدلنا على عظم وخطر النيات والمقاصد أن الأعمال أحيانا كما ذكرنا تتفق في الصورة والظاهر، ولكنها تختلف في الباطن اختلافا كثيرا. فالساجد لله تبارك وتعالى متقرب إلى الله تبارك وتعالى بأعظم العبادات، بعبادة من أعظم العبادات. ومن سجد لغير الله عز وجل فقد أتى منكرا عظيما يخرج به من ملة الإسلام، مع أن صورة السجود واحدة. وأيضا الذي يشهد الشهادتين بصدق وإخلاص وطلبا للنجاة وإرادة للإسلام والإيمان، هذا إن مات على ذلك فهو من أهل الجنة. ومن شهد الشهادتين من أجل أن يصون دمه عن القتل، أسلم ظاهرا نفاقا من أجل ألا يقتل مع من يقتل من الكفرة، فهذا ليس له إلا النار يوم القيامة، وهو بشر المنازل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكذلك ذكرنا أن النية تفرق بين العبادات، وتفرق بين الفرض والسنة والراتبة، وتفرق بين العبادات وبين العادات. النية يا إخوة هي المحول العظيم للأعمال المباحة لتكون عبادات لك يوم القيامة في ميزان. يعني الكيميائيون والفيزيائيون السابقون بحثوا كثيرا قضية تحويل المعادن الرخيصة إلى الذهب والفضة، يريدون أن يحولوا الحديد والنحاس إلى الذهب، لكنهم أمضوا أعمارهم وضاعت عليهم الأوقات بلا فائدة. لكن النية في الحقيقة يا إخوة هي المحول العظيم الذي يحول الطعام والشراب والنكاح والشهوة إلى أجور وحسنات. فأنت إذا نويت بطعامك أن تتقوى على الصيام كان لك أجر عند الله عز وجل، إذا نويت بطعامك أن تتقوى على العبادة وعلى الصلاة وغيرها كان لك بذلك أجر، إذا نويت بنكاحك العفة عن الحرام كان لك بذلك أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. أنت تعطي زوجك وتعطي أولادك النفقات، وهذه النفقات أصلا واجبة عليك، لأن الله تبارك وتعالى أوجب النفقة على الزوج لزوجه وأولاده، لكنك إذا احتسبت بالدينار الذي تعطيه لأهلك كان لك به عند الله تبارك وتعالى صدقة. فالإنفاق بنية الاحتساب والأجر يحول النفقة الواجبة عليك، يحولها إلى صدقة لك أجرها ولك ثوابها. النية يا إخوة عمل قلبي شريف، عمل قلبي يحبه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه مستتر، فلا أحد يطلع على ما في قلبك، لا أحد يدري ما هي نيتك. الناس ليس لهم اطلاع على المستتر في القلوب، بخلاف الأعمال الظاهرة التي يدخلها الرياء ويدخلها السمعة، وكثير من الآفات والرياء كما هو معلوم يبطل الأعمال ويفسدها. ودائما في الشرع الأصل والقاعدة أن أعمال السر أحب إلى الله عز وجل من أعمال العلانية، إلا ما لا بد منه مثل صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة علانية، خطبة الجمعة وصلاة الجمعة وصلاة العيد والاستسقاء والكسوف كلها علانية، لكن الأصل أن الله تبارك وتعالى يحب العمل المستتر. ولذلك ركعتان تصليهما من الليل في جوف الليل لا يراك إلا الله عز وجل أحب إلى الله تبارك وتعالى من كل الأعمال، وأقرب ما يكون الرب سبحانه وتعالى من عبده في جوف الليل الآخر، حيث الناس نيام ولا أحد يراك ولا يرى شيئا من أعمالك الصالحة. فالنية إذن يا إخوة عمل قلبي خفي لا يراه إلا الله تبارك وتعالى. خلاصة القول أن النية أفضل من العمل كما سبق ذكره، وهناك حديث وإن كان في سنده ضعف لكن معناه صحيح: نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته. صح، نية المؤمن أفضل وخير من عمله، لأن المؤمن يعني ينوي أعمال كثيرة من الخير لكن لا يستطيع أن يقوم بها كلها، يتمنى لو أنه بنى مسجدا، يتمنى لو أنه مثلا جاهد في سبيل الله، يتمنى لو أنه أنفق على الأيتام والأرامل في العالم، يتمنى. فنيته أعظم من عمله بكثير. أما عمل المنافق فخير من نيته، لأن المنافق عمله صورته الظاهرة أنها حسنات وأنها قربات وأعمال صالحات، لكن في حقيقتها تفتقد النية الصالحة الصادقة، وكل يعمل على نيته، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ننتقل إلى بعض المباحث المتعلقة بالنية والأحكام اللازمة للمقاصد. كما ذكرنا أن النية تنقسم إلى قسمين، قسم يحدد الهدف من عملك، ما هو المقصد من عملك، هل هو إرادة وجه الله، هل هو ابتغاء رضوان الله، هل تريد بذلك الدار الآخرة، يعني النية تحدد هذا الهدف، أم أنك تريد الدنيا وتريد الرياء والسمعة وتريد الثناء. فإذا النية تحدد المقصد والإرادة. الأمر الثاني، النية تعين العمل، هل هو فرض مكتوب أو هو سنة راتبة أو هو نافلة من النوافل، كذلك تحدد العمل هل هو عبادة أم هو عادة. فإذا هذا كله متعلق بالمقاصد ومتعلق بالنيات، وكلمة النية والنيات هي الاصطلاح الذي يدور كثيرا على ألسنة الفقهاء، يطلقون ذلك ويريدون به المقصد والإرادة. النية كما ذكرنا توضح لك الهدف وتحدد لك العمل. أين محل هذه النية؟ ما هو محل هذه النية؟ محل النية هو القلب كما ذكرنا، وهي كما عرفها العلماء بأنها عزيمة القلب أو قصده أو وجهته. النية هي عزيمة القلب أو هي قصد القلب ووجهته. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء على أن محل النية هو القلب. والنية في الحقيقة أو القلب في كتاب الله تبارك وتعالى ينسب الله تعالى له العقل والفقه والإيمان والكفر والنفاق والصلاح والفساد. فيقول الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها. نسب الفقه والفهم إلى القلب. وقال سبحانه وتعالى: وطبع على قلوبهم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وهذا نسبة العقل إلى القلب. ويقول الله سبحانه وتعالى: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذا طبع على القلب والعياذ بالله انتفى الفهم، انتفى الإدراك. وقال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا يعني انحرفوا عن الصراط المستقيم أزاغ الله تعالى قلوبهم. وقال عز وجل: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فالقلب الذي عناه الرب سبحانه وتعالى في هذه الآيات هو القلب الذي في الصدر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا نص في كتاب الله سبحانه وتعالى على أن المراد والمعني بالقلب هو تلك المبغة، تلك القطعة من القلب. يوضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد لمبغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بعض العلماء وغالبا من له اشتغال بالطب أو بنحوه قال إن المقصود بالقلب ليس هو تلك المبغة، وإنما المقصود به روح الإنسان ونفسه، روحه ونفسه. وبعضهم قال القلب هو الدماغ وليس هو الذي في الصدر، وهذا لا شك أنه مخالف لكتاب الله تبارك وتعالى، لأنه يخالف صريح القرآن ويخالف ظاهر القرآن. لكن نعم، الله تبارك وتعالى جعل هناك ارتباطا بين القلب الذي في الصدر وبين الدماغ الذي في الرأس، هناك ارتباط وثيق بينهما. ولهذا نجد أن بعض الناس إذا حصل له ضربة على الدماغ أو على الرأس فسد إدراكه وتغير عقله. إذن هناك ارتباط بين القلب وبين الدماغ الذي في الرأس. لا نريد يعني أن نكثر من الخوض في هذه المسألة، لأن حسبنا أن نقرر أن القلب هو محل النية كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وأن القلب هو الذي يحدد وجهة الإنسان، هو الذي يحدد إيمانه وإسلامه أو والعياذ بالله زيغه وانحرافه أو نفاقه، أن يكون منافقا يظهر العمل الصالح ولكن القلب بعيد عن الصلاح، النية في القلب فاسدة. فهذا الذي يعني نريد أن نتكلم عليه. من مباحث النية حكم التلفظ بالنية دون مواطأة القلب، يعني أن يتكلم الإنسان بنية ولا يكون قلبه مواطئا للسان، ليس هناك اتفاق ومواطأة بين القلب واللسان. وقد قال أهل العلم إن التلفظ بالنية لا يجزئ العابد إذا لم تكن هناك موافقة للقلب. والتلفظ بالنية مع نية القلب لها ثلاث صور. التلفظ بالنية مع نية القلب لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتلفظ بلسانه مع كونه قاصدا له بقلبه، هذه الحالة لا خلاف فيها بين أهل العلم في إجزائها أنها مجزئة. إذا تلفظ بلسانه بشيء يوافق ما في قلبه، فعامة أهل العلم بل لا خلاف فيها في أنها مجزئة، وإن كان هناك كما سنعلم خلاف قوي في عدم جواز التلفظ بالنية. الصورة الثانية أن يتلفظ بلسانه مع كونه لا يريد ذلك بقلبه، أن يتلفظ بلسانه بشيء هو بقلبه لا يريده، مثل أن يخرج الزكاة خوفا من الحاكم، أن يخرج الزكاة ويقول هذه زكاة وهو لا يريد إخراجها، أو أن يخرج الصدقة طلبا لثناء الناس، قلبه ولسانه مختلفان. وهذه الصورة لا خلاف في عدم إجزائها، لا تنفعه. إنسان أخرج الزكاة مكرها هذه لا تنفعه، لا يكتب له بها أجر عند الله عز وجل، لأن القلب غير موافق على عمل الجوارح ولا على عمل اللسان، لأن اللفظ إذا خالف ما في القلب فالعبرة بما في القلب، العبرة بما في القلب. الصورة الثالثة أن يتلفظ بلسانه ولا تحصل النية في قلبه، أن يتلفظ بلسانه دون أن يكون هناك مواطأة لما في القلب، وهذه التي فيها خلاف بين أهل العلم، ولا يتصور أن تحصل هذه الحالة إلا عند الغفلة وعند السهو. أن الإنسان يأتي ويقول مثلا في قلبه نويت أن أصلي العصر، هو جاء إلى صلاة المغرب، فاللسان سبق إلى شيء القلب لا يريده. فالعبرة في الحقيقة بما في القلب، العبرة بما في القلب، لأن هذا الأمر المعول فيه على القلوب، لأن القلب هو المصدر التي تنبعث منه الإرادات وتنبعث منه النيات. الجهر بالنية هذا من مباحث النيات. ما حكم الجهر بالنية؟ الجهر بالنية لا يستحب عند عامة علماء الإسلام، لا يستحبون ذلك. عامة علماء الإسلام يرون أن الجهر بالنية مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل صرح كثير منهم أنه مبتدع وأنه مخالف للشريعة، وإذا اعتقد أنه من الشرع فهو ضال. إذا اعتقد أن الجهر بالنية عند الصيام نويت أن أصوم، عند الصلاة نويت أن أصلي، عند الوضوء نويت أن أتوضأ، إذا اعتقد أن هذا من الشرع فهذا ضلال، وهو من البدع. وقد أفتى غير واحد من علماء المسلمين بذلك، فمنهم قاضي القضاة جمال الدين أبو الربيع سليمان بن عمر الشافعي، إذ يقول الجهر بالنية وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنة بل مكروه. إنسان يجهر بالنية أو يجهر بالقراءة خلف الإمام، يقول هذا ليس من السنة بل هو مكروه، فإن حصل به تشويش على المصلين فحرام. إنسان يكبر أو قبل التكبير يجهر بالنية يشوش على من حواليه من المصلين فهذا يقول حرام. ومن قال بأن الجهر بلفظ النية من السنة فهو مخطئ، ولا يحل له ولا لغيره أن يقول في دين الله تعالى بغير علم. ومنهم الشيخ علاء الدين ابن العطار تلميذ الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول ورفع الصوت بالنية مع التشويش على المصلين حرام إجماعا، حكى في ذلك الإجماع. ومع عدمه يعني مع عدم التشويش بدعة قبيحة، فإن قصد به الرياء كان حراما من وجهين. إذا قصد بالجهر في النية إذا قصد به الرياء كان حراما من وجهين وكبيرة من الكبائر. والمنكر على من قال بأن ذلك من السنة مصيب. إذا أنكرت على من يقول أن الجهر بالنية سنة، إذا أنكرت عليه فأنت على صواب ومصوبه مخطئ، إلى آخر كلامه. ومنهم أيضا العلامة أبو عبد الله محمد بن الحريري الأنصاري يقول في هذه المسألة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا أحد من الأئمة الأربعة ولا علماء المسلمين يفعل ذلك، فإن زعم الفاعل لذلك أن هذا هو دين الله فقد كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأدخل في دين الله ما ليس منه. مبحث آخر، قلنا إن التلفظ بالنية جهرا باتفاق العلماء أنه بدعة مخالفة للشرع ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما حكم التلفظ بالنية سرا ليس جهرا وإنما يتلفظ بالنية سرا؟ التلفظ بالنية سرا لم يقل بوجوبه أحد من أئمة المسلمين. أن يتلفظ الإنسان بالنية في سره قبل أن يصلي، يقول نويت أن أصلي سرا، قبل أن يتوضأ يقول نويت أن أتوضأ لصلاة العشاء في سره، أو عند الصيام يقول نويت أن أصوم، وهكذا. لم يقل أحد لا من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم من أئمة الإسلام بوجوب ذلك، لا في الطهارة ولا في الصيام ولا في الصلاة ولا في غيرها. بعض الشافعية غلط على الإمام الشافعي رحمه الله فقال زاعما أنه قول الشافعي أن الشافعي يوجب التلفظ بالنية سرا، أن الشافعي رحمه الله يوجب التلفظ بالنية سرا. والسبب في غلط هذا الشافعي أبو عبد الله الزبيري، السبب في غلطه سوء فهمه لعبارة الشافعي. فالشافعي رحمه الله قال في كتاب الحج: إذا نوى حجا وعمرة أجزأ وإن لم يتلفظ. إذا نوى حجا وعمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. ما هو مقصود الشافعي من هذا الكلام؟ هل مقصوده أنه يعني ينطق بالنية؟ لا، ليس هذا هو مقصوده. مقصوده أن الصلاة لا تصح إلا بالتكبير، إلا بأن ينطق فيقول عند التحريمة الله أكبر، وهذا بخلاف الحج والعمرة. يقول الإمام النووي وهو من أئمة الشافعية المشهورين قال: أصحابنا غلط هذا القائل، يقصد أبو عبد الله السابق، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، ليس مراده أنه ينطق بالنية، بل مراده التكبير. وحسبك بإمامة النووي ومعرفته وعلمه بمذهب الإمام الشافعي، فالقول بوجوب النطق بالنية سرا لم يقل به أحد من الأئمة. كذلك القول باستحباب التلفظ بالنية سرا لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم. حتى استحباب ذلك لم يقل به أحد من الأئمة. والإمام أحمد رحمه الله نص على أنه من البدع الذين كرهوا التلفظ بالنية والجهر بالنية، لهم أدلة في ذلك نوجزها فيما يلي. أولا، من قال باستحباب التلفظ بالنية لا بد له من دليل، لأن الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة، لا بد لكل حكم من هذه الأحكام التكليفية الخمسة من دليل شرعي. والذي يقول باستحباب التلفظ بالنية ليس له في ذلك دليل، ولا مستحب إلا ما استحبه الله ورسوله، ولا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يأتنا دليل يرشدنا أو يدلنا إلى استحباب التلفظ بالنية. ثانيا قالوا هو بدعة، وعللوا ذلك بأنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل لا في طهارة ولا في صلاة ولا في زكاة ولا في صيام، ولم ينقل كذلك عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك أو علمه لأحد أو أمر به، ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة ولا أحد من الأئمة المعتبرين. أيضا ثالثا ثبت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنية، دليلنا ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا دليل عظيم في هذه المسألة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يستفتح الصلاة بالجهر ولا بالإسرار بالنية، وإنما كان يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، ويستفتح القراءة بقوله الحمد لله رب العالمين. وفي حديث المسيء صلاته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم له لما قال له الرجل: علمني يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم: اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي أساء الصلاة، ما عرف كيف يصلي، كان يسيء في الركوع، يخطف في الركوع وفي السجود وفي القيام. قال له: يا رسول الله والله ما أعرف إلا هذه الصلاة، علمني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني أحسن وضوءك، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. أين النص على التلفظ بالنية؟ لم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أشار إليه من قريب ولا من بعيد. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا بالوضوء دعا بماء ليتوضأ أكفى على يديه وقال: بسم الله، وتوضأ صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل الصحابة أنه قال: نويت أن أتوضأ أو ما أشبه ذلك. هذه النصوص ومثلها كثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على عدم مشروعية التلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا. أيضا من الأمور المقررة والذي ذكرناه قبل قليل أنه إذا خالف اللسان ما في القلب فالعبرة بما في القلب، العبرة بما في القلب. يعني لو أن الإنسان ذهب إلى العمرة ولما دخل إلى العمرة نوى الحج، فالعبرة بما في القلب، أنه إنما جاء من بلده لأداء العمرة وليس يعني ما سبق إلى لسانه. فإذا لا عبرة بما سبق إلى اللسان إذا خالف ما في القلب أو ما استقر في القلب. سادسا ذكر أهل العلم أن القول باستحباب التلفظ بالنية سرا أو جهرا له آثار سيئة، فمن استحسن ذلك في الحقيقة نرى في الواقع أن هذا الشيء له آثار سيئة على المتعبدين، فقد أوقع كثيرا من الناس في الوسوسة، أوقعهم في الوسواس، فترى بعض المصلين يجهر بالنية وربما يكرر مرتين وثلاثا حتى يزعج من بجانبه أو يشوش عليه. وبعضهم يا إخوة ينوي ثم يكبر أو يريد أن يكبر فيرجع مرة أخرى ويقول ها يمكن ما نويت مضبوط، ما تلفظت يعني تلفظ صحيح، فيكرر النية مرة بعد مرة ويقع في وسوسة حتى يصل بعضهم أن يقول علي الطلاق أني لا أعيد التكبيرة ولا أعيد كذا. ليش؟ من أجل أن يلزم نفسه بعدم الإعادة، يلزم نفسه. وبعضهم يحلف بالله أني إذا فعل كذا أدفع كفارة. هذا كله يا إخوة أمر ما جاءت به الشريعة. ومن اعتقد أن النية في القلب وليست يعني في اللسان ولا هو مطلوب منه ذلك، حصلت له الراحة. ثم إن النطق باللسان يا إخوة كأنك تحصل حاصلا أو تعلم عالما سبحانه، هو عالم الغيب والشهادة. يعني الله سبحانه وتعالى ألا يعلم منك عندما تريد أن تتوضأ أنك تتوضأ لصلاة المغرب أو لصلاة العشاء، أو أنك جئت للمسجد لتصلي المغرب أو تصلي العشاء، حتى تعلم الله. وقد قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، تعلم الله عز وجل بما يعني هو عالمه ومطلع عليه خفيا كان أو علنا. فهذا في الحقيقة يعني نوع من الأذى والآثار السيئة لمن قال بوجوب التلفظ بالنية. وبعض أهل الفقه يقول يستحب التلفظ بالنية مقارنا للتكبير. كيف يمكن أن يحصل هذا أنه يتلفظ بالنية ويقرنها بالتكبير؟ كيف سينطق بالنية في الحال التي يكون لسانه مشغولا بالتكبير؟ هذا كله في الحقيقة نوع من التعجيز وإيقاع المكلفين في الحرج الذي لا داعي له ولم يأمر به الله ولا رسوله، بل تكفي النية القلبية للدخول إلى العبادة والتلبس بها، فتشرع في الصلاة بعد التكبير. وقد جئت إلى المسجد وأنت تنوي وتريد أن تصلي هذه الصلاة، فالنية يعني محلها القلب ولا يشرع الجهر بها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.